زادكم الله شرفا بإذن الله تعالى بإقامة دولة الخلفاء الراشدة. أخي الكريم، يعني حزب التحرير، النشأة، البداية، المواجهة، والآن أنتم على أبواب قيام دولة الخلافة. حبذا لو نتلقى نبذة عن هذه المسيرة العظيمة التاريخية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أقول أن حزب التحرير نتج استجابة لأمر الله عز وجل بضرورة إنشاء الأحزاب والتكتلات على أساس الإسلام، بقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قام الحزب وتأسس في مدينة القدس عام 1953 على يد الشيخ الكريم رحمه الله المؤسس تقي الدين النبهاني، وهو رجل علامة أزهري حصل على شهادة العالمية ووصل إلى مرتبة الاجتهاد. فكان أن رأى نتيجة أحداث عام 48 والنكبة التي مرت بها الأمة الإسلامية نتيجة احتلال فلسطين، رأى أن سبب الإشكالية الحقيقية في العالم الإسلامي تكمن في غياب الدولة الحامية لكيان المسلمين ووحدتهم وجمعهم في إطار أمة واحدة تتوحد فيها جهودها وأبناؤها وتطبق الإسلام في الداخل وتحمله إلى العالم من خلال الجهاد بالخارج. هذا هو تشخيص حزب التحرير لأزمة الأمة الإسلامية، وأسبابها هو الضعف الفكري الذي طرأ على أذهان المسلمين قبل سقوط الخلافة ونظامها السياسي عام 1924 ميلادي. وبالتالي أخذ حزب التحرير يعمل على اتجاهين وعلى مستويين. المستوى الأول هو مستوى الأمة نفسها وإعادة طرح فكرة الإسلام وإعادة الثقة بأحكامه وأنظمته المجتمعية في جميع المجالات، ومن ثم هذا يقتضي الاصطدام الفكري وضرب الأفكار المخالفة لفكرة الإسلام جميعها حتى يحدث التحول والتغيير الحقيقي في المجتمعات. فإن أساس التحول والتغيير الحقيقي هو التغيير الفكري في المجتمع، ومن هنا كان عمل حزب التحرير عملا سياسيا وفكريا. وفي الاتجاه الآخر أخذ يعمل على تحطيم أنظمة الحكم القائمة في العالم الإسلامي تحطيما فكريا وسياسيا، بحيث إذا ما ضعفت هذه القيادات الموجودة وتبين للناس مدى هشاشتها وارتباطها بالغرب وسفه ما هي عليه من أفكار ونظم وقيم وما إلى ذلك، سهل بعد ذلك أخذ قيادة الأمة وقيادة الناس في عملية تصاعدية لا تنتهي بإقامة الخلافة، وإنما تستمر لتوحيد جميع بلاد المسلمين وضم البلاد المحتلة وتحريرها وحمل الإسلام كرسالة عالمية ومبدأ بأنظمته المختلفة من خلال هذه الدولة، دولة الخلافة، التي نراها اليوم بإذن الله أنها أقرب من أي وقت سبق، والبشارات تتوالى. هذه الثورات على سبيل المثال والتحول الفكري أو الانفجار حتى الذي حدث في الأمة الإسلامية في وجه هذه النظم الحاكمة إنما هو دليل وبشارة خير. كان يحث دائما حزب التحرير ويطلب من الأمة، وهو سباق للأمة في مواجهة الظالمين وفي الاصطدام معهم ومحاولة تحطيمهم تحطيما سياسيا وفكريا، بحيث يتأتى تحطيم هذه الأنظمة وإقامة دولة الإسلام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله تعالى. وبالطبع كما تعلم فإن حزب التحرير لقي في ذلك في سبيل ذلك في طرحه لأفكار الإسلام ومحاولته إقامة نظام الخلافة العنة الشديد من قبل هؤلاء الظالمين ومن قبل من انخدع معهم، ولا يزال يجد هذا الأمر في أكثر من مكان. وفي هذه المناسبة التي نحن بصددها هذه الأيام وهي الذكرى 91 لهدم دولة الخلافة، نحيي هذه الذكرى من أجل تذكير الأمة الإسلامية. فهذه الذكرى تختلف عن ذكريات كثيرة تمر بها أرض فلسطين أو تقيمها الأحزاب والحركات في فلسطين. يعني نحن لا نحتفي مثلا بيوم انطلاقة حزب التحرير، لا، نحن نحتفي بأمر يهم كل الأمة الإسلامية، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يريد تحكيم شرع الله، يريد لمبدأ الإسلام أن يسود، يريد إعادة العزة والعدالة والكرامة لهذه الأمة الكريمة التي يجب أن تكون كريمة ويجب أن تكون في مقام في مصاف أفضل للأمم، بل هي أفضل للأمم، ولكن هذا يتطلب العمل مع حزب التحرير لإقامة الدولة الإسلامية دولة الخلافة.
سيدي الكريم، لا شك كما تفضلت على هذا التنويه الجميل، يعني أنت أعطيت خطوات حزب التحرير منذ البداية إلى غاية يومنا هذا، إلى غاية الآن. الآن الانتفاضات العربية أو الثورة العربية أو كما يسمى الربيع العربي، هل الربيع العربي نستطيع أن نطلق عليه أنه بداية التغيير الجذري المحتوم لإقامة دولة الخلافة؟
للحقيقة يعني نحن منذ عقود ونحن ندعو الأمة لأن تأخذ سلطانها وأن تعيد سلطانها إلى نفسها. وفي هذه الحالة عند إعادة السلطان للأمة فإن الأمة لن تختار إلا الإسلام بعد أن يعود لها سلطانها. وبالتالي فنرى في هذه الثورات وهذه الانتفاضات معالم خير كثيرة جدا، من ضمنها أنها بداية لتحطيم أركان الحكم الجبري، بمعنى هذا الحكم الذي تسلط على رقاب الناس بالظلم والظلمات والقهر والسجون والمعتقلات وقطع الأعناق وقطع الأرزاق. الأمة اليوم لم تعد تخشاه ولم تعد تحسب له حسابا، وتخطت نقطة الوهم التي هي حب الدنيا وكراهية الموت، وأصبحنا نرى الشباب والأطفال حتى والنساء يشاركون جنبا إلى جنب مع بعضهم في مقارعة هؤلاء الظالمين من الحكام في الحاليين. إلا أن دورنا نحن في حزب التحرير هو محاولة أخذ قيادة هذا الحراك ومحاولة توجيهه وإرشاده إلى الوجهة الصحيحة، أنكم ثرتم على الظلم، إذن فلتحققوا العدل. ولا تحقيق العدل لا يمكن أن يكون إلا من خلال دولة الإسلام ودولة الخلافة، دولة لا تعترف بالوطنيات المقيتة ولا تعترف بالقطرية الضيقة ولا تعترف بالقوميات كقوميات، وإنما تصهر جميع تابعيها في إطار دولة واحدة، نظام سياسي يحقق السعادة في الدنيا والطمأنينة حتى لغير المسلمين، ويتساوى أمامه الجميع في القضاء وفي توزيع الثروة وفي جميع المناحي. هذه الثورات نرى فيها دلالة خير، أنها ثورات حركت الأمة، الأمة وصلت إلى مرحلة الحرارة التي فيها، وصلت إلى درجة الغليان ثم الانفجار، فصارت في وجه حكامها. انتقال الثورات أيضا من بلد إلى بلد إنما يدل على أن الأمة عبارة عن أمة حقيقة، أنها أمة كيان كلي فكري شعوري يتأثر جزء منه بما يحصل في بقية الأجزاء، والحرارة في جزء منه إنما تدل على الحرارة في بقية الأجزاء، ولكن ظهورها وأماكنها تختلف أحيانا بحسب الظروف وبعض الأحوال والظروف الموضوعية. هذا الحراك نعمل مع الأمة اليوم ومع جميع المخلصين من أجل إبعاد يد الغرب عنه، سواء من ناحية فكرية أو من ناحية سياسية، حتى لا تخدع الأمة مرة أخرى وتبقى لعقود طويلة تحت أو تنتقل من الضنك القديم إلى ضنك جديد بمسميات وأشكال من أمثال الدولة المدنية، حرية الرأي، الأطروحات الغربية في عمومها. نرى فيها أنها محاولات لإبقاء الأنظمة وإبقاء السيطرة الغربية وتحسين شكل الأنظمة من خلال خداع الناس. فدور حزب التحرير في هذه الأمة أنه يتفائل خيرا بهذا الحراك، ويريد أن يجمع إلى الحراك الشعبي حراك من نوع آخر، وهو حراك هذه الجيوش وهم أصحاب القوة والمنعة في الأمة الإسلامية بأن يحازوا إلى صف أمتهم. لطالما كان الجميع يقول أنه لا يمكن أن تثور الأمة، الأمة لا سمح الله ميتة، الأمة كذا 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 إلى آخره، وكنا نقول لا، الأمة فيها خير، وإن كان بدأ عليها بعض الضعف وإن كان بدأ عليها بعض الوهن وبعض الخضوع أحيانا، ولكن الأمة تحركت، وكما تحركت الأمة فإنه يجب على هذا القطاع أن يتحرك مناصرة لأمته وهو قطاع الجيوش، وأن تمتد الثورات إلى أن تشمل هذا القطاع. وبالطبع دورنا مع الجميع في ترشيد وقيادة هذا الحراك الخير الطيب إلى ما يحبه الله ورسوله وإلى ما يحقق حقيقة رفع الظلم والرخاء والطمأنينة لشعوب الأمة الإسلامية وتوحيدها في إطار دولة واحدة يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض.
بارك الله فيك. هنا سؤال يطرح نفسه، كما هو معروف لدينا ومعلوم أن حزب التحرير دائما في ذكرى هدم الخلافة يقوم بفعاليات عدة، وعندنا بفلسطين هنا الآن في غزة، ما هو العمل لهذا العام أو ما هي الفعاليات الآن التي ستقومون بها لهذا المهرجان القادم؟
نعم، الحقيقة هذا العام اخترنا أن يكون شكل الفعالية الرئيسية التي ننوي إقامتها في قطاع غزة هو مسيرة تتحرك في وسط مدينة غزة، ويتم الدعوة لها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأساليب كثيرة تذكر الناس بهذا الفرض وبأهمية هذه الذكرى. نحن نريد أن نرسخ هذه الذكرى في العقول والقلوب من أجل أن تعمل الأمة معنا وأن تستجيب لهذا النداء الذي يطالب ويشدد على إعادة الخلافة. فلسطين صحيح أنها ليست محلا لإقامة الخلافة كونها كلها تخضع للاحتلال العسكري، ولكن أهل فلسطين هم جزء من هذه الأمة، الأمة تتأثر بما يصيب أهل فلسطين وأهل فلسطين أيضا يتأثرون بما يصيب هذه الأمة. بالإضافة إلى المسيرة التي أعلن عنها حزب التحرير، فإن هناك فعاليات أخرى مثل عشرات الدروس التي ألقيت في عموم مساجد القطاع، حملات اتصال واسعة من أجل تذكير الأمة بهذا الفرض، وما شكل ذلك من الأعمال الدعائية والدعوية التي تتخذ الطابعين، الطابع الدعائي والطابع الدعوي، فكلاهما يلزم لأي فكرة يراد طرحها وانقياد الناس لها.
أخي الكريم، من خلال من منظوركم لهذه المسيرات، ما مدى فعالية هذه المسيرات في خدمة طرح إقامة دولة الخلافة؟ وهل يعني الناس بحاجة إلى مسيرة أم توعية من خلال ندوات ومؤتمرات وما إلى ذلك؟ يعني هذه الأمور التي تقول.
الحقيقة أنا أشكرك على هذا السؤال. هذا سؤال جيد جدا. يعني نحن نقول أن الناحية الدعائية لأي فكرة موجودة هي الهدف منها لفت الانتباه لهذه الفكرة، وهو ما نقوم به، ولكن هذا قطعا لا يغني عن الناحية الدعوية والتي تستمر طوال العام وبمختلف الأحداث وتواكب الأحداث سواء في فلسطين أو في غير فلسطين. فقد ترى في بعض الأحيان أن من المناسب أن تخرج بمسيرة مثلا، أو ترى أن تنظم مؤتمرا أو مهرجانا أو أي فعالية أو مجموعة من الندوات المركزية والكبيرة، هذا يختلف بحسب الواقع والمكان والزمان والترتيبات وما إلى ذلك، ولكن الناحية الدعوية والناحية التذكيرية هذه متواصلة على مدار العام، سواء من خلال الندوات والمحاضرات نحاولها بقدر ما نستطيع، والاتصال الفردي والاتصال الجماهيري من خلال المساجد وغيرها والمحاف وأماكن تجمعات وجموع الناس ومشاركتهم في أفراحهم وأطراحهم، هذه نقوم بها على مدى العام، وهذه لا تغني عن تلك وتلك لا تغني عن هذه، فالدعوة والدعاية هما صنوان، ولكن الأساس هو العمل الفكري والسياسي المستمر طوال العام.
بارك الله فيك أخي حسن. يعني بالنسبة للسلطة أو الحكومة الفلسطينية في غزة، هل نسقتم مع الحكومة الفلسطينية في غزة؟
الحقيقة الأعمال الجماهيرية التي تكون في الأماكن المفتوحة مثل تنظيم مسيرة أو القيام بمهرجان واستدعاء مثلا وحجز مكان في عام مفتوح، أحيانا بحسب القانون السلطة الموجود اليوم في الضفة وغزة أنه يكفي فيه الإشعار، وهو ما قمنا به، إشعار علم وخبر للسلطة، ونسأل الله أن تتم الفعاليات على خير. الحقيقة هنا نقطة مهمة جدا أريد أن أقولها للجميع، يعني ليس من مصلحة أحد أن يتصدى لفكرة قد أنا أوانها، ليس من مصلحة أحد أن يتصدى لفكرة شرعية وفرض فرضه الله عز وجل على الأمة الإسلامية، بل على العكس أن نرى اليوم أن الأمة تتجه إلى هذه الفكرة وتندفع لها اندفاعا منقطع النظير، والأمور تتصاعد وتتزايد، وبإذن الله نسأل الله أن يمن علينا قريبا بالنصر.
أخي الكريم، هناك سؤال آخر نود أن أطرحه عليكم، يعني مدى تقبل أهل غزة لفكرة الخلافة في ظل الأطروحات الكثيرة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك، ما مدى تقبل أهل غزة لهذه الفكرة؟
يعني أهل غزة حقيقة هم مسلمون، والفكرة هي فكرة إسلامية، ولكن نحن نطرح هذه الفكرة الإسلامية بشكل يغلب عليه الطابع السياسي والطابع الفكري، بمعنى في جميع القضايا المختلفة التي يمر بها أهل القطاع نعالجها من وجهة نظر الإسلام، وفي نفس الوقت نبين أن الحل الشامل لقضية فلسطين إنما يكون من خلال الدولة الإسلامية لعموم المسلمين، من خلال الدولة الإسلامية ولأهل فلسطين خصوصا من خلال الجيوش التي تحرر فلسطين، وبالتالي تزيل جذر المشاكل الأخرى. هناك مشاكل كثيرة نتجت عن الاحتلال، نتجت عن الاحتلال الاستيطان، الاعتقال، القتل، الظلم، التعذيب، السجون، مصادرة الأراضي، المعاناة اليومية التي أحيانا من كثرتها ومن كثرة تكرارها قد لا تمر عليها وسائل الإعلام دون ذكرها، لأن كل من يعبر فلسطين ويعيش فيها هو يعاني بشكل أو آخر. وبالتالي عندما نطرح فكرة الخلافة نجد ترحيبا من قبل الجميع، ولكن طبعا نحن ندعو جميع الحركات وعلى الأخص الحركات الإسلامية لأن تجعل فكرة الخلافة هي أساس المشروع الذي تقوم عليه، وقد نجحنا في تحويل فكرة الكثير من الحركات الإسلامية من أن يكون أولوية العمل لإقامة الخلافة من الأولوية رقم 20 إلى الأولوية رقم 7 أو 6، ولكن نأمل أن يتم تبني هذا المشروع. يعني لا يصح أن يصبح هذا المشروع عبارة عن أمنية لا تذكر ولا تخطر في بال قيادات الحركات الأخرى، وإذا ما سئل سئلوا عنها يقولون نعم نوافق ونريد وما إلى ذلك. هذا لا يصح. الأصل أن يكون هناك جدية أكثر وعمل موجه باتجاه هذه الفكرة وبالطريقة الشرعية. يعني العمل هنا في هذه الفكرة مرتبط بالأحكام الشرعية وليس عملا ارتجاليا يختلف بحسب الظروف وبحسب الأوضاع. هذا يقتضي أمور أحيانا يعني قد يعجز عنها البعض ونلومه في ذلك، وهو عدم موالاة الأنظمة في الدول الخارجية، عدم الارتباط بالمشاريع الغربية، عدم النظر للغرب أساسا وعدم اعتباره وعدم وكأنه غير موجود. فالأصل الارتكاز للأمة وأهلها وليس الارتكاز إلى الغرب. وبالتالي فمن يطرح اليوم مثلا فكرة الوسطية إنما يريد الحقيقة أن يجمع ما بين متناقضين، ما بين رضا الله ورضا الغرب، هذان أمران لا يمكن أن يجتمعان،
لا يتفقان. أخي الكريم، كنت أود أن أطرح عليك السؤال، يعني كلنا يعلم مدى ارتباط قطاع غزة بمصر. هل ما يحدث في مصر في ظل الثورات والانتخابات سيؤثر على غزة؟
لا شك أهل غزة في كثير منهم وللبعض أسبابه الخاصة أيضا يترقب ويحاول أن ينظر ويستطلع، ومرتبط نفسيا حتى يعني بمتابعة ما يحدث في مصر، سواء في وقت الثورة واشتعالها واحتدامها قبل خلع الرئيس السابق المخلوع، أو حاليا وما يمكن أن يجلب التغيير في نظرهم. ولكننا نقول أن التغيير حقيقة لم يحصل ولا في أي التغيير الحقيقي لم يحصل ولا في أي دولة من دولات من الدول الثورات، وفي نفس الوقت أيضا لم يحصل الاستقرار. وعملية الاستقرار لو حدثت على وأبقيت هذه الأنظمة فإنها ستكون طامة على الأمة، ولكن نحن نتفائل خيرا ونرى أن الأمة لن تسكت عن إبقاء الظلم وإبقاء الأنظمة السابقة التي جلبت الشقاء للناس. وبالتالي في أي حراك الآن لا يمكن أن يخمد ببساطة. مضى الزمن وولى الزمن الذي يظهر فيه القائد المعصوم الملهم الخالد الكذا إلى آخره، ويتكلم بكلام وهمي فتصفق له الجماهير. لا، الناس اليوم والأمة اليوم تحاسب وترى وتنظر، بل على العكس أنا أؤكد لك أن الخيارات أمام الأمة الإسلامية الآن تضيق باتجاه الخلافة. فالتغيير من خلال الأنظمة أو من خلال المشاركة مع الأنظمة والاكتفاء بخلع رأسها فقط وإبقاء على النظام، أو التغيير بما من خلال صناديق الاقتراع، نحن نقول للأمة ونقول لعموم أهل غزة ولفلسطين أنه لا يغير أنظمة، لا يوجد نظام يمكن أن يتغير من داخله. والتغيير الحقيقي لأي نظام إنما يكون تغييرا انقلابيا، يحطم جميع أركان هذا النظام ثم يقوم ببناء نظام آخر جديد على أسس جديدة ودستور جديد وأفكار جديدة. هذه الأسس نحن نقول للأمة أنها يجب أن تكون على أساس الإسلام وعلى أساس الشرع، والضامن الوحيد لنجاح هذه الثورة وحصول التغيير الحقيقي هو التغيير وليس الإصلاح، والتغيير على أساس الإسلام والإسلام فقط.
نسأل الله أن يكتب دائما دائما النجاح للمخلصين في هذه البلد. دعنا نوسع النظرة حتى تكون أكثر شمولية. الآن ما مدى تفاعل أهل غزة لما يدور في العالم العربي والإسلامي من ثورات؟ وهل هم ينظرون إلى ما يحدث نظرة استشراقية أم نظرة تشاؤمية؟
الحقيقة كما أخبرتك يعني أهل غزة ليسوا معزولين عن العالم ويراقبون ما يحدث في البلاد العربية بمزيد من التفاؤل والخير، بل على العكس أحيانا يتقدمون في تفكيرهم ويتمنون لماذا ويقولون لماذا لم يزل النظام الفلاني، علما أنه يعني مشهور ومعروف بظلمه وظلماته، وينتظرون اللحظة التي يثور فيها أهل هذا القطر أو هذا القطر. عموم أهل غزة مع الثورات قلبا وقالبا ومع مطالب الأمة، لأنهم تعاملوا مع الأنظمة المختلفة سواء النظام المصري أو الأردني أو غيره من الأنظمة، ورأوا ظلمهم وظلماتهم وحتى خياناتهم التي شاهدوها مشاهدة العين، وتواطؤهم على أهل فلسطين وغير أهل فلسطين. وبالتالي هم ينظرون في عمومهم إلى نظرة استشراقية لهذه الثورات، بل على العكس يعني حتى في كثير من أئمة المساجد بعد اندلاع الثورة المصرية ونجاحها في تنحية المخلوع حسن مبارك، كثير من المشايخ والأئمة والخطباء كانوا يكثرون في خطبهم وندواتهم ذكرى عطرة، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة راشدة، وفسروا ما يحدث في الأمة أنه هو بداية زوال وتحطم أركان الحكم الجبري شيئا فشيئا. وبالتالي فإن المستقبل هو للإسلام، والمستقبل هو لإقامة دولة الإسلام التي ستلم شعف الأمة. هذه النقطة. النقطة الأخرى، من الطبيعي أن تجد بعض الناس ممن يعيشون في حالة ظلامية وأنفوا العيش في الظلام ويخشون من خروج النور فقد يحرق أجسادهم، فمنهم من يشكك ومنهم من يقول هذه الثورة صنيعة كذا وصنيعة كذا والغرب كذا. والحقيقة أنهم في معظمهم لا يستطيعون التفرقة بين أمرين، بين الدوافع الذاتية للأعمال السياسية وهذه الثورات وبين محاولات الغرب لركوب هذه الثورات. الغرب من أول من دلعت هذه الثورات والتي كانت مفاجئة له سواء في مصر أو في تونس وما تلاها وأنهكت قواه وقوى سياسيه، كان يحاول ولا يزال بأن يخدع الأمة ويبقي نفوذه في الدول، في هذه الدول والأماكن التي حدثت فيها الثورات، وقام بعدد من الخدع السياسية والخدع الفكرية ومحاولة ترويج مصطلح المفهوم الدولة المدنية والتعددية والانكفاء على الناحية الوطنية ومصر أولا وسوريا أولا والأردن أولا وما إلى ذلك من الأفكار المخالفة للإسلام. فظن البعض أن أمريكا هي التي تقود هذه الثورات. لا يا عزيزي، أمريكا لم تقم بهذه الثورات ولم تستطيع أن تقيم مثل هذه الثورات، وهذه الثورات من تتبعنا الدقيق لها هي ثورات عفوية من أبناء الأمة الإسلامية سواء في مصر أو في تونس أو اليمن أو سوريا، وإن كانت لا تخلو من وجود بعض العملاء لهذا الغرب، العملاء السياسيين والفكريين ومحاولتهم ركوب أمواج هذه الثورات.
ربما تحاول أمريكا أو سياسة الغرب احتواء هذه الثورات،
وهو ما نعمل مع الأمة من أجل أن لا تحتوى. والأساس هو، نقول الأساس هو الوعي السياسي على الأفكار الإسلامية وعدم تصديق الغرب وعدم القبول بأي حلول جزئية. وإذا أردنا أن تنجح أي ثورة عليها أن تقطع الصلة بالأفكار القديمة والأنظمة القديمة كلها تماما.
طيب أخي الكريم أستاذ حسن، يعني أنت تحدثت أنه بدأ يطفو على السطح في ظل هذه الثورات الدولة، مفهوم الدولة الديمقراطية، الدولة المدنية. كيف تتلاقى فكرة قيام دولة الخلافة مع هذه المصطلحات؟
لو سمحت بس تعيد السؤال لو سمحت.
أخي الكريم، كنت أسألك الآن في ظل الثورات أخذت تطفو على السطح بعض المصطلحات كمصطلح قيام الدولة المدنية والدولة الديمقراطية، فهل أو عفوا كيف تتلاقى مصطلح قيام دولة الخلافة وهذه المصطلحات الديمقراطية والمدنية؟
يعني هذه المصطلحات نقول أنها مصطلحات يعني مخالفة للإسلام قلبا وقالبا، بل على العكس هذه الأطروحات فشلت في بلادها وفي منشأها، ويراد اليوم لنا أن نصدقها وأن نصفق لها، ويراد من أبناء الأمة أن يصدقوها ويصفقوا لها، وهي التي جلبت الشقاء إلى العالم. وبالتالي لا يمكن أن يحدث تلاقي ما بين الأفكار الغربية والأفكار الإسلامية. الإسلام ليس فقط مجرد دين كهنوتي فيه الصلاة والصيام، وإنما هو مجرد منظومة متكاملة تقوم على أساس لا إله إلا الله، بمعنى الاستسلام. الإسلام أحد معانيه الاستسلام لله عز وجل، وترك أي سيادة أو تقرير لحق المصير لغير الله ولشرع الله عز وجل. وبالتالي فلا يمكن الالتقاء بين من يجعل السيادة لله وبين من يريد أن يجعل السيادة للشعب يقرر كيفما يشاء ويرى مصيره كيفما يشاء. وبالتالي فلا مجال للارتقاء. ونحن نقول للأمة هذه الأنظمة الغربية التي فشلت في تقديم معالجات صحيحة وحقيقية للأمة هي أعجز من أن تعالج مشاكلكم. وقولوا لها، قولوا للغرب، للأمريكا وأوروبا وغيرهم ومن يساندهم ومن يدعو لهم، لستم في معرض أن تتكلموا، لستم في معرض أن تأمرون وتنهونا، لستم في معرض أن تصدروا أفكاركم الفاشلة إلينا. أفكاركم جلبت عليكم الفشل الاقتصادي والهزات الاقتصادية. أفكاركم ومبدأكم هو الذي أودى بحياة الملايين في حربين عالميتين، وهناك أرقام تتكلم عن ما يزيد عن 100 مليون خلاصة الحربين. أفكاركم هي التي أوجدت القنبلة النووية وقتلت الآلاف والأبرياء والإنسان والشجر والحيوان في هيروشيما وناجازاكي. فأنتم متوحشون، أنتم لستم في محل أن تكونوا تصدروا إلينا أفكارا ننهض على أساسها. نحن عندنا فكرنا، عندنا أمتنا، عندنا شرع الله عز وجل، سوف ننهض على أساسه وسوف نقيم أنظمتنا على هذا الأساس. وبالتالي يجب الانفصال التام عن مرحلة عن التبعية للغرب سواء كانت تبعية سياسية أم فكرية أم اقتصادية أم غيرها من أنواع التبعيات.
سيد الكريم، يعني سؤال ربما يكون الأخير، بارك الله فيك ونعتذر الإطالة، إذا كان من كلمة تود أن تسمعها فحبذا لو تسمعنا إياها الآن، ولمن توجهها؟
أقول بسم الله أن الله عز وجل قد كتب على هذه الأمة الثناء والرفعة، وعلينا أن نتبع شرع الله عز وجل. من يريد أن ينصر نصر الله عز وجل عليه أن ينصر الله، من يريد العزة فعليه أن يرجع إلى دين الله عز وجل، وهذا الدين حدد شكلا معينا ومحددا للحكم في الإسلام، وهو نظام الخلافة. فنقول لمن لم يعمل لإقامة الخلافة ولو في الصفوف الخلفية أن اعملوا لها واكسبوا هذا الشرف العظيم أمام الله عز وجل. فمن أقام المجد ليس كمن يصفق له، من يصفق للمجد بعد قيامه ليس كمن يقيمه ويبذل التضحيات والجهود الكبيرة. وإن أردتم أن تشعروا بالتغيير الحقيقي علينا أن نغير ما بأنفسنا وأن نبذل الجهود والتضحيات. نحن نرى التضحيات أحيانا تبذل من أجل تغيير نظام ضنك ونظام كفر إلى نظام كفر آخر ونظام خاطئ آخر، فكيف بهذا الإسلام العظيم الذي يراد له أن يسود العالم؟ أليس من حقه علينا ومن حق الله عز وجل علينا أن نتصدر للتضحية من أجل هذا الإسلام وبطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة السياسية والفكرية، وألا ننجر إلى التبعية الغربية وإلى ما يروجه الغرب بعد أن فشلت جميع أطروحاته الفكرية والسياسية في فلسطين وفي غير فلسطين. وبالتالي نحن نحث الأمة على الانعتاق الكامل من التبعية الغربية، ولا نريد من الغرب شيئا، لا نريد منهم لا استيراد وأفكار ولا نصائح ولا تقديرات ولا ما إلى ذلك. نحن كثيرون بأنفسنا بعد أن نتوكل على الله عز وجل.
ونعم بالله. في نهاية هذا الاتصال نود أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد حسن المدون، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، كان يتحدث إلينا من غزة. شكرا جزيلا أخي الكريم،
حياك الله.
حياكم.